الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعلك الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال قدس سره: نعم، ربما يقال بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي في حال التعذر. ما زال الكلام في المقام الأول في بيان مقتضى القاعدة على وفق الأصل العملي. إذا تعذر بعض الأجزاء أو بعض الشرائط فما الذي تقتضيه القاعدة؟ هل أن القاعدة تقتضي وجوب الباقي أو لا تقتضي وجوب الباقي؟ إذا تعذر جزء من الواجب المركب، كما لو تعذر القيام في الصلاة أو تعذر شرط كالوضوء أو الستر في الصلاة، عليكم السلام، فهل يقتضي ذلك وجوب الباقي أو لا يقتضي وجوب الباقي؟ هل أن الشرطية شاملة لصورة التعذر أو مختصة لصورة التمكن؟ هل أن الجزئية مطلقة شاملة لصورة التعذر أو مختصة بصورة التمكن؟ إذا كانت مطلقة هذا يعني سقوط الباقي عن الوجوب ولا يكون الباقي واجبا، وأما إذا كانت الجزئية والشرطية مختصة فقط بحالة التمكن فهذا يعني وجوب الباقي. قلنا الكلام يقع في مقامين: في تأسيس القاعدة على مقتضى الأصل العملي، والمقام الثاني في تأسيس القاعدة على مقتضى الدليل الاجتهادي الروايات. المصنف بيّن فيما سبق، قال: مقتضى القاعدة اعتمادا وبالإحاض الأصل العملي، بالإحاض الأصل العملي، عليكم السلام ورحمة الله. مقتضى القاعدة اعتمادا على الأصل العملي هو عدم وجوب الباقي، جريان البراءة العقلية. إذا شككنا في وجوب الباقي هذا شك في أصل الوجوب، في أصل التكليف، مجرى للبراءة العقلية، فإن العقاب على ترك الباقي من دون بيان لوجوبه هذا عقاب بلا بيان، قبيح لا يصدر من الحكيم. هذا مقتضى القاعدة. ثم بعد ذلك المصنف تعرض إلى وجهين يمكن على أساسهما أن يكون مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة بالإحاض الأصل العملي هي وجوب الباقي، القاعدة تقتضي وجوب الباقي. ذكرنا الوجه الأول كان جريان البراءة الشرعية النقلية، جريان حديث الرفع. بيّن المصنف سابقا قال: جريان حديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا يجري في الجزئية المشكوكة، في الشرطية المشكوكة، ونتيجته إذا رفعنا الجزئية في ظرف التعذر يعني وجوب الباقي. إذا قلنا أن الجزء ليس جزءا في ظرف التعذر، الشرط ليس شرطا في ظرف التعذر، هذا شنو معناه؟ معناه وجوب الباقي. أجاب المصنف فيما تقدم، قال: حديث الرفع إنما يجري في موارد الامتنان، فيما إذا كان في المورد منا على الأمة، أما إذا، عليكم السلام ورحمة الله، أما إذا كان جريان الأصل العملي أو جريان حديث الرفع، إذا كان جريان حديث الرفع لا امتنان فيه فلا يكون جاريا في المورد. كلامنا يقع في المورد الثاني، هاي الفقرة اللي قرأناها تتعلق بالوجه الثاني، الوجه الثاني من الوجهين اللذين يثبتان كون مقتضى القاعدة بالإحاض الأصل العملي هو وجوب الباقي حتى نعرف ايش قاعد نسوي. يعني كأنما قاعد نرد على المصنف، مصنف قال البراءة العقلية جارية في المقام، قلنا أولا لا، حديث الرفع جاري وجاوب قال حديث الرفع لا يجري. الآن نبين وجه ثاني، نتيجة هذا الوجه الثاني هو أن مقتضى القاعدة الأولية بلحاظ الأصل العملي هو وجوب الباقي، وحاصل هذا الوجه هو جريان الاستصحاب، جريان الاستصحاب، استصحاب وجوب الباقي. فإن الباقي قبل التعذر كان واجبا، الباقي قبل التعذر كان واجبا، فإذا عرض التعذر وشككنا في وجوب الباقي أمكن حينئذ، أمكن حينئذ أن نستصحب، أن نستصحب وجوب الباقي. المكلف حينما يدخل الوقت، يدخل وقت الصلاة، والمكلف أفرض قادر على القيام، قادر على القيام، فالصلاة تكون واجبة بالنسبة إليه، وفي ضمن وجوب الصلاة الباقي، الباقي يعني ما عدا القيام اللي راح يتعذر عليه يكون واجبا. فإذا حصل التعذر، إذا عرض التعذر ولم يتمكن من القيام وسقط أفرض مثلا جزء من أجزاء الصلاة بالتعذر، نشك في وجوب الباقي بعد أن كانت الصلاة ذات العشرة أجزاء واجبة بأجمعها وفي ضمنها التسعة واجبة. فإذا عرض التعذر ولم يتمكن من القيام وسقط القيام بالتعذر وبعدم القدرة، نقول هل يجب الباقي أو لا يجب الباقي؟ نشك، نشك في وجوب الباقي وعدم وجوب الباقي، ومنشأ شكنا واضح. منشأ الشك منين ينشأ الشك؟ ينشأ الشك من احتمال أن تكون الجزئية مطلقة، يحتمل أن تكون الجزئية مطلقة وأن القيام جزء على كل تقدير، ما يعني عدم وجوب الباقي. فهكذا تتوفر أركان الاستصحاب، تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق، اليقين بوجوب الباقي سابقا قبل عروض التعذر، والشك في وجوب الباقي بعد عروض التعذر لاحتمال أن تكون جزئية القيام مطلقة وأن القيام مطلوب على كل حال وجزء على كل حال. هذا يعني شنو؟ يعني عدم وجوب الباقي. فحينئذ تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، فنجري الاستصحاب، نجري استصحاب وجوب الباقي، وحينئذ بعد لا مجال لجريان البراءة العقلية. المصنف قال تجري البراءة العقلية، نقول لا، البراءة العقلية لا تجري، لأن العقاب على ترك الباقي سوف يكون عقابا مع قيام الحجة، مع جريان الاستصحاب الحجة المعتبر، فيكون حسنا هذا العقاب، فلا تجري البراءة العقلية. وسيأتي أن الاستصحاب مقدم على البراءة، سيأتي في محله أن الاستصحاب مقدم على البراءة. هذا الوجه الثاني. ولكن ينبغي الالتفات، ينبغي الالتفات إلى أن هذا الوجه واضح إنما يتم إذا كان وجوب الباقي معلوما قبل عروض التعذر، حتى يجري الاستصحاب، مو حتى تتوفر أركان الاستصحاب ويجري الاستصحاب، لابد من أن يكون وجوب الباقي معلوما قبل عروض التعذر. متى يكون معلوما قبل عروض التعذر؟ كما لو كان المكلف حال الخطاب متمكنا، إذا صدر الخطاب من المولى من الشارع وكان المكلف متمكنا، فيجب الكل المركب ويجب في ضمنه الباقي، كما لو دخل وقت الصلاة والمكلف سالم وقادر على الصلاة عن قيام، ما عرض التعذر قبل دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت كان المكلف، حال دخول الوقت كان المكلف واجدا لكل شرائط الصلاة وكان قادرا على الصلاة عن قيام، فتجب الصلاة، تجب الصلاة ويجب في ضمنها الباقي. فنعلم بوجوب الباقي، عندنا يقين بوجوب الباقي، فعندنا يقين بالحدوث وشك في البقاء فيجري الاستصحاب. أما إذا كان حال دخول الوقت المكلف أصلا هو غير متمكن من القيام من أول، هو قبل طلوع الفجر كان مثلا عنده عارض يمنع من القيام، ما كان متمكنا من القيام، حينئذ بعد لا يجري الاستصحاب، لا يجري الاستصحاب، لأن لا يقين بوجوب الباقي، لا يقين بوجوب الباقي، لأن المكلف أصلا لم تجب الصلاة عليه هي عن قيام في وقت من الأوقات، وقبل الصلاة قبل دخول الوقت الصلاة ليست واجبة، حال دخول الوقت هو غير متمكن من القيام، فلا يقين بوجوب الباقي، ويكون شكنا في وجوب الباقي هو من أول الأمر نشك في وجوب الباقي من دون أن يكون مسبوقا باليقين، حينئذ لا يجري الاستصحاب. ومن هنا الاستصحاب إنما يجري في بعض الصور ولا يجري في تمام الصور، هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني هو الاستصحاب الذي يجري في بعض صور الشك في وجوب الباقي فيما إذا كان وجوب الباقي معلوما. المصنف يعلق على هذا الوجه، هو لا يرتضي هذا الوجه ويعلق عليه، تعليق المصنف شوية بدقة إخواني يحتاج التفات. المصنف كأنما يقول تمامية هذا الوجه، تمامية جريان الاستصحاب موقوفة على تمامية أحد أمرين، حتى يتم هذا الاستصحاب ويتم هذا الواجب وينتج وجوب الباقي لا بد من أن يتم أحد أمرين على سبيل منع الخلو، يعني واحد من الأمرين يكفينا في إثبات صحة هذا الاستصحاب. الأمر الأول هو جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. بيان ذلك أن الاستصحاب استصحاب الكلي كما سيأتي في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب قريبا إن شاء الله، سيأتي في التنبيه الثالث أن استصحاب الكلي على أقسام ثلاثة، احنا ما راح نستعرض الأقسام الثلاثة حتى لا تشتبه علينا، نتحدث عن خصوص القسم الثالث. القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي هو ما إذا علمنا بوجود الكلي في ضمن فرد من أفراده. شوفوا أخواني، نريد نستصحب الكلي مو نستصحب الفرد، فنتحدث اليوم كله عن استصحاب الكلي، عن القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي هو ما إذا علمنا بوجود الكلي في ضمن فرد من أفراده، من أفراد هذا الكلي، وعلمنا أيضا بارتفاع هذا الفرد، هذا الفرد ارتفع قطعا، ولكن احتملنا، نحن نحتمل وجود فرد آخر من أفراد هذا الكلي، نحتمل وجود فرد آخر من أفراد هذا الكلي، حدث هذا الفرد الآخر اللي نحتمله حدث في أثناء وجود الفرد الأول، أو حدث مقارنا لارتفاع الفرد الأول، لارتفاع الفرد الأول. هذا القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. فإذا الشك في القسم الثالث ينشأ، يعني بعد أن علمنا بوجود الكلي قطعا، علمنا بوجود الكلي حتى يصير عندنا يقين سابق، نريد نستصحب الكلي فلا بد عندنا يقين سابق بوجود الكلي، فنعلم بوجود الكلي في ضمن فرد، ونعلم أيضا بارتفاع هذا الفرد. إذا علمنا بوجود الكل في ضمن فرد وارتفع هذا الفرد، فمنين ينشأ الشك في بقاء هذا الكلي المفروض نعلم أيضا بارتفاع الكلي، نقول لا، إنما ينشأ الشك من بقاء هذا الكلي، منشأ الشك هو احتمال أن يحدث فرد آخر من أفراد الكلي غير ذاك الذي ارتفع قطعا. هذا الفرد الآخر الذي نحتمل حدوثه إما أن يكون قد حدث حال وجود ذاك الأول أو مقارنا لارتفاعه. مثال اللي دائما يمثلوه يقولون كما لو علمنا بوجود كلي الإنسان في المسجد في ضمن زيد، ندري أن في المسجد كلي الإنسان موجود، فعندنا يقين بوجود الكلي اللي يريد نستصحبه، عندنا يقين بوجود الكلي في ضمن زيد، في ضمن زيد، هذا علم أول. أيضا عندنا علم بخروج زيد من المسجد، قطعا زيد خرج من المسجد، ليش؟ لأن شفناه خارج المسجد. إذن منين ينشأ الشك في بقاء كلي الإنسان في المسجد؟ ينشأ من احتمال دخول عمر في المسجد حال وجود زيد. نحتمل أن عمرا دخل في المسجد حال وجود زيد، حال وجود زيد، طب سلم عليه مثلا، أو لا، هو دخل هذا عمر اللي نحتمل دخوله، لا قطع بدخول عمر، لكن نحتمل دخول عمر، يحتمل أن يكون عمر داخلا حال وجود زيد أو مقارنا لخروج زيد، بحيث ما فرغ المسجد في لحظة من وجود كلي الإنسان، يعني باللحظة اللي خرج زيد هو دخل عمر، تلاقوا بالباب مثلا. هذا القسم الثالث من أقسام الكلي. تتوفر أركان الاستصحاب، واضح عندنا يقين بوجود كلي الإنسان وعندنا الشك في بقاء هذا الكلي، كلي الإنسان في المسجد. هذا القسم الثالث من أقسام الكلي، حتى نطبق على محل الكلام، نطبق على محل كلامنا اللي المصنف قال هذا الاستصحاب حتى يتم وحتى يجري لابد من الالتزام بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، لابد أن يجري. فلابد أن نشوف الصغرى كيف تنطبق على الكبرى، كيف تنطبق على ما نحن فيه، شلون أن ما نحن فيه صغرى للقسم الثالث. نقول في بيانه أن الكل المركب، الصلاة مثلا، الكل المركب الواجب المركب قبل عروض التعذر، هذا الكل المركب من حيث هو مركب هو واجب بالوجوب النفسي. احنا مو قلنا لابد ان نفترض ان الباقي واجب في قبل التعذر، يعني حال دخول الصلاة المكلف كان متمكنا من القيام، قلنا حتى يجري الاستصحاب. فإذن الكل المركب، الصلاة واجبة بالوجوب النفسي، واضح هذا. حينما يأذن ويدخل الوقت الصلاة تكون واجبة بالوجوب النفسي. بطبيعة الحال سوف يكون الباقي، هذا اللي نتحدث عنه قبل عروض التغير، قبل عروض التغير باستثناء قبل عروض التعذر عفوا باستثناء القيام، هذا الباقي يكون واجبا بالوجوب الغيري، صح لو لا؟ ليش؟ لأن الباقي هذا مقدمة للكل، الكل يتوقف على الباقي، لولا الباقي لولا الأجزاء لما وجد الكل. فإذا الباقي اللي نتحدث عنه سوف يكون واجبا بالوجوب الغيري، بالوجوب المقدمي. طبيعي الكل إذا وجب بالوجوب النفسي أجزاء اللي نسميها المقدمات الداخلية تجب بالوجوب المقدمي الغيري، هذا كله قبل التعذر. فإذا عرض التعذر، إذا بعد ساعة المكلف ما صلى وما تمكن من الصلاة عن قيام وعرض التعذر، شنو اللي راح يرتفع؟ قطعا سوف يرتفع الوجوب النفسي بالمركب من حيث هو مركب. الوجوب النفسي، الوجوب النفسي للمركب سوف يرتفع، وواضح واضح جدا ليش يرتفع. يرتفع لأن المكلف بعد ما متمكن من الاتيان بالمركب، يقول أنا ما راح أقدر أتمكن من الاتيان بالصلاة ذات العشرة أجزاء اللي واحد من الأجزاء القيام، يقول انكسرت رجلي أنا ما أقدر أصلي عن قيام. فسوف يرتفع الوجوب النفسي بالمركب، الوجوب النفسي بالعشرة أجزاء لتعذر بعض أجزائه، والكل ينتفي بانتفاء بعض أجزائه كما ينتفي بانتفاء تمام أجزائه. وما متمكن من القيام فما راح يتمكن من الصلاة ذات العشرة أجزاء المشتملة على القيام. فالشارع المقدس يقول له إذن الصلاة المركبة ليست واجبة، الصلاة ذات العشرة أجزاء ليست واجبة بالوجوب النفسي. الوجوب النفسي الذي كان ثابتا قبل التعذر يرتفع الآن، وإذا ارتفع الوجوب النفسي سوف يرتفع الوجوب الغيري قطعا، ذاك الوجوب الغيري للباقي للعشرة للتسعة أجزاء اللي ثبتناه قبل عروض التعذر، هذا سوف يرتفع بارتفاع الوجوب النفسي. ليش يرتفع؟ جاوبوني ليش يرتفع؟ لأن مترشح منه، لأن الوجوب الغيري مترشح من الوجوب النفسي، فإذا ارتفع الوجوب النفسي يرتفع الوجوب الغيري. الوجوب الغيري كما يكون تابعا في وجوده للوجوب النفسي، وقلنا يثبت الوجوب الغيري مع وجود الوجوب النفسي، أيضا يكون تابعا في ارتفاعه. فإذا ارتفع الوجوب النفسي يرتفع الوجوب الغيري. ولكن بعد عروض التعذر وبعد ارتفاع الوجوب النفسي وبالتالي ارتفاع الوجوب الغيري للباقي، سوف نشك في ثبوت وجوب نفسي للباقي. نشك ونحتمل ثبوت وجوب نفسي للباقي. هذا منين ينشأ هذا الاحتمال؟ هذا ينشأ الاحتمال من احتمال كون الجزئية، جزئية القيام شنو؟ مقيدة بحال التمكن. فإذا كانت جزئية القيام مقيدة بحال التمكن، هذا يعني أن القيام حال التعذر ليس جزءا، فيجب الباقي بالوجوب النفسي، يجب الباقي بالوجوب النفسي. هذا مجرد احتمال نذكره على تقدير أن تكون الجزئية مقيدة. أما على تقدير أن تكون الجزئية مطلقة، لا يكون الباقي واجبا بالوجوب النفسي. هذا تصورنا لما نحن فيه. هذا واضح جدا، هو صغرى من صغريات القسم الثالث اللي ذكرناه. ليش؟ لأن احنا راح نلحظ وجوب الباقي هذا هو الكلي فيما نحن فيه، هذا بمنزلة الإنسان في مثالنا السابق. وجوب الباقي هذا معلوم قبل التعذر، مو وجوب الباقي معلوم قبل التعذر. هذا كلي الوجوب، وجوب الباقي موجود في ضمن شنو؟ في ضمن الوجوب الغيري. وجوب الباقي قبل التعذر كان موجود في ضمن الوجوب الغيري. ليش قلنا إذا وجب الكل بالوجوب النفسي سوف يجب الباقي بالوجوب الغيري؟ فإذا كلي وجوب الباقي موجود في ضمن الوجوب الغيري. نعلم بثبوت الكلي في ضمن فرد، ونعلم أيضا بارتفاع ذلك الفرد بمجرد عروض التعذر، بمجرد أن يعرض التعذر يرتفع الوجوب الغيري تبعا لارتفاع الوجوب النفسي. فإذا نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد، ونعلم بارتفاع هذا الفرد، ولكن نحتمل ثبوت الوجوب النفسي فرد ثاني، نحتمل ثبوت فرد ثاني هو الوجوب النفسي ثابت وحادث حال ارتفاع الفرد الأول الوجوب الغيري. بمجرد أن يرتفع الوجوب النفسي ويرتفع تبعا له الوجوب الغيري نحن نحتمل ثبوت وجوب نفسي للباقي. فإذا قبل التعذر كان الباقي واجبا بالوجوب الغيري، بعد التعذر نحتمل ثبوت الوجوب النفسي للباقي. هذا في الحقيقة هو القسم الثالث، زيد أو كلي الوجوب هو بمنزلة الإنسان، الوجوب الغيري للباقي هو بمنزلة زيد اللي نعلم بثبوته ونعلم بارتفاعه، والوجوب النفسي للباقي هذا بمنزلة عمرو اللي نحتمل حدوث الكلي في ضمنه في ضمن هذا الفرد الثاني. المصنف يقول حتى يتم هذا الاستصحاب، حتى يتم هذا الاستصحاب لا بد من الالتزام بجريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وإلا إذا ما قبلنا ذلك هذا الاستصحاب لا يتم. هذا الاستصحاب استصحاب شنو؟ استصحاب كلي هو من القسم الثالث. استصحاب للفرد، الفرد لا يمكن استصحابه. شو تريد تستصحب؟ وجود زيد، زيد تماما أنت على يقين من ثبوته لكن لا شك في ارتفاعه، هو مرتفع قطعا، الفرد لا يستصحب. تريد تستصحب عامر غير معلوم الحدوث سابقا وإن كان مشكوك الوجود الآن. فإذا الأفراد إذا لاحظنا الأفراد إما أن يتوفر في الفرد الركن الأول دون الثاني كما في زيد، وإما أن يتوفر الركن الثاني دون الأول كما في عمرو. بالنسبة إلى وجوب الباقي، تريد تستصحب وجوب الباقي، أي وجوب؟ الوجوب الغيري الثابت قبل عروض التعذر، هذا فعلا نحن على يقين من ثبوته لكن أيضا على يقين من ارتفاعه وما يمكن أن نستصحب. تريد تستصحب الوجوب النفسي للباقي، الوجوب النفسي للباقي وإن كان محتملا ومشكوكا فعلا ولكن لا يقين به سابقا، ما عندنا يقين سابق بثبوت الوجوب النفسي للباقي. فحتى يتم هذا الاستصحاب ونثبت وجوب الباقي بعد التعذر لا بد من الالتزام بجريان استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. شنو رأيك مصنفنا بالكبرى، هل يجري القسم الثالث استصحاب القسم الثالث أو لا؟ المصنف سوف يأتي منه في التنبيه الثالث عدم تمامية هذا القسم الثالث. المشهور والمعروف بين المحققين هو عدم جريان استصحاب القسم الثالث. استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، المصنف تبعا للمشهور يقول بعدم جريانه، فلا يكون هذا الوجه تاما. هذا الأمر الأول اللي يتوقف عليه جريان هذا الاستصحاب. قبل الأمر الثاني خلينا نقرأ هذا السطر، المصنف كلش ضاغط عبارته ما يفهم منه شيء. يقول نعم ربما يقال، هاي نعم هذا الوجه الثاني من وجهي كون مقتضى القاعدة هو وجوب الباقي. مقتضى القاعدة يعني بالإحاض الأصل العملي. نعم ربما يقال بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور مو في تمام الصور، قلنا ليش في بعض؟ هذا إنما يتم فيما إذا علمنا بوجوب الباقي قبل التعذر. إذا كنا على يقين من وجوب الباقي قبل التعذر فيمكن أن يجري الاستصحاب، تتوفر أركان الاستصحاب. وإلا إذا ما كنا على يقين من وجوب الباقي فما يمكن استصحاب وجوب الباقي، كما لو حدث التعذر قبل صدور الخطاب من المولى ما عندنا يقين بوجوب الباقي. لذلك هو يقول في بعض الصور، وراح يجي أيضا منه في الدليل الاجتهادي هذه راح يذكر في الجملة يعني هم أن هذا الدليل إنما يجري في بعض الصور راح نبين هناك إن شاء الله. قال نعم ربما يقال بأن قضية الاستصحاب في بعض الصور وجوب الباقي، مقتضى الاستصحاب هو وجوب الباقي في حال التعذر أيضا. أيضا يعني شنو؟ يعني كما يجب الباقي قبل التعذر، كما يجب الباقي قبل التعذر يجب الباقي أيضا بعد التعذر. نستصحب وجوب الباقي الثابت يقينا قبل التعذر، نستصحب إلى حالة ما بعد التعذر. هذا أصل الاستصحاب. يقول المصنف ولكنه لا يكاد يصح، هذا الاستصحاب لا يكاد يصح إلا بناء على أولا هذا المبنى الأول اللي نحتاجه حتى نتمم الاستصحاب، إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي، هذا المبنى الأول اللي يحتاج المصنف. ما بين المصنف شلون هذا قسم ثالث، شلون يجري شلون لا يجري، ما بين المصنف، احنا بينا. المبنى الثاني اللي يحتاج المصنف حتى يتم هذا الاستصحاب هو أن من شرائط جريان الاستصحاب، من شرائط جريان الاستصحاب أن تكون القضية المشكوكة عين القضية المتيقنة، بمعنى اعتبار وحدة الموضوع، أن يكون الموضوع واحدا، أن يكون الموضوع الذي كنا على يقين من حكمه سابقا هو عين الموضوع الذي نشك بحكمه الآن. وحدة الموضوع، أن يكون الموضوع واحدا. المصنف يقول لكي يتم هذا الاستصحاب المذكور في المقام لابد أن تكون الوحدة المعتبرة هي وحدة عرفية، حتى يتم هذا الاستصحاب لابد أن تكون الوحدة في المقام وحدة عرفية مبنية على المسامحة العرفية. هذا المبنى نحتاج أن نلتزم به حتى يتم هذا الاستصحاب. بيان ذلك أن المستصحب في المقام، المستصحب فيما نحن فيه ليس هو الكلي الوجوب بقطع النظر عن كونه وجوبا نفسيا أو غيريا بلا ملاحظة خصوصية الغيرية والنفسية كما كنا نجري الاستصحاب فيما تقدم سابقا. شلون كنا نجري الاستصحاب بناء على كونه من القسم الثالث؟ شلون كنا نجري الاستصحاب؟ كنا نقول نحن نلحظ وجوب الكلي بقطع النظر عن خصوصية النفسية والغيرية، نقول هذا الكلي احنا على يقين منه، بعد التعذر نشك فيه فنستصحب الكلي، قلنا هذا استصحاب كلي من القسم الثالث فيتم لو تمت الكبرى. الآن نقول لا، نحن إنما نجري استصحاب الفرد مو استصحاب الكلي، نجري استصحاب الوجوب النفسي، نجري استصحاب الوجوب النفسي. ما نقول أن الكل واجب بالوجوب النفسي والباقي واجب بالوجوب الغيري وندخل نفسنا في القسم الثالث، لا، وإنما نجري استصحاب نفس الوجوب النفسي، فإن الوجوب النفسي ثابت للصلاة قبل عروض التعذر. هذا أكو شك في وجوب الصلاة بالوجوب النفسي قبل عروض التعذر؟ هذا ما بيشك، نحن على يقين من ذلك، لأن احنا نفترض أن التعذر عرض بعد صدور الخطاب، فصدر الخطاب ووجب الكل بما هو كل من حيث هو مركب بالوجوب النفسي ثم عرض التغير. بعد عروض التغير، شوفوا إخواني، بعد عروض التغير نقول الصلاة الواجبة الواجدة عفوا لتمام الأجزاء والشرائط هي عين الصلاة بعد التعذر. يعني إذا لاحظنا الصلاة الفاقدة الصلاة الفاقدة للقيام هي عين الصلاة الواجدة للقيام بنظر منه؟ بنظر العرف، بالنظرة المسامحية العرفية، بنظر العرف، بنظر العرف المبني على التسامح وعدم التدقيق. العرف يرى أن شنو الفرق بين الصلاة الفاقدة للقيام وبين الصلاة الواجدة للقيام؟ ماكو فرق بحسب النظر العرفي التسامحي، لا فرق بين الموضوعين. وهكذا إذا اتحد الموضوع نقول الحكم أيضا يكون متحدا. فالحكم الذي يكون ثابتا للصلاة قبل التعذر على تقدير بقائه يكون هو نفس ذاك الحكم السابق، يكون بقاء للحكم السابق. احنا مو نشك في وجوب الباقي، بعد عروض التعذر. نقول على تقدير ثبوت الوجوب العرف لا يرى أن هذا الوجوب هو غير ذاك الوجوب الذي كان ثابتا قبل التعذر، وإنما العرف يرى أن هذا الوجوب هو استمرار وبقاء لذاك الوجوب الذي كان ثابتا قبل عروض التعذر. ليش؟ لأن العرف لا يفرق بين الصلاة الفاقدة والصلاة الواجدة. إذا ارتفع هذا بناء على ثبوت الوجوب، أما بناء على عدم ثبوت الوجوب للباقي، العرف يرى أن ذاك الوجوب الذي كان ثابتا سابقا قد ارتفع. فالعرف يشوف أن الوجوب بقاء وانتفاء هو في الحقيقة استمرار وارتفاع لذاك الوجوب الذي كان ثابتا سابقا، مو وجوب ثاني، مو وجوب مغاير. إذا نقول له الصلاة قبل التعذر واجبة وبعد الصلاة ليست وبعد التعذر ليست واجبة، يقول ها يعني أن الوجوب السابق كان قد ارتفع. هو يرى أن الوجوب هذا نفس ذاك الوجوب. وإذا نقول له أن الصلاة الواجبة قبل التعذر واجبة أيضا بعد التعذر، يقول ها يعني ذاك الوجوب الذي كان ثابتا مستمر وباقي، هو يراه بقاء لذاك الوجوب. ولو بالدقة العقلية هو مغاير له، هو مغاير، إما أن يكون واجبا بالوجوب الغيري وإما أن يكون واجبا بالوجوب النفسي. بالدقة العقلية بالتحليل العقلي الوجوب الثابت على تقدير ثبوته، الوجوب الثابت بعد التعذر مغاير للوجوب الثابت قبل التعذر، ولكن بنظر العرف هو وجوب واحد، هو استمرار وبقاء لذاك الوجوب. هذا قد لا يكون مقبولا، ولكن بالحقيقة هذا مقبول وإحنا نبني عليه دائما من حيث نشعر أو لا نشعر. مثلا شوفوا أخواني، هذا أقوله حتى نصدق أن العرف يرى أن الموضوع واحد ويجري الاستصحاب. فيما لو شك في كرية ماء بعد اليقين بالكرية، إذا كان عندنا خزان ماء نعلم بكونه كرا واجد لمقدار الكرية، استعملنا قليل منه، استعملنا بمقدار مثلا غلاس، شككنا في الكرية، قول ما ندري هذا بقى على الكرية لو نقص، نشك في الكرية بعد إحراز الكرية، شو نسوي؟ نستصحب مو؟ نستصحب الكرية والكرية التي كنا على يقين منها سابقا الآن في ظرف الشك نستصحبها ونقول هو كما كان، هو كان كرا، الآن نحكم على كونه كرا. فإذا لاقته النجاسة نبني على اعتصامه وعدم انفعاله بمجرد الملاقات، مو هيك نجري الاستصحاب. مع أن الموضوع ليس واحدا، الموضوع ليس واحدا، الموضوع تغير، تغير بالاستعمال. هو سابقا الذي كنا على يقين من كريته هو الماء غير الناقص، الماء غير المستعمل. أما الذي نشك في كريته الآن، الذي نشك في كريته الآن هو غير ذاك الماء، هو الماء الناقص. فإذن الموضوع اختلف، ومع ذلك نجري الاستصحاب، وما ذلك إلا لأجل أن العرف يرى أن الموضوع واحد. العرف يقول هو شنو الفرق بين هذا الماء وذاك الماء؟ أصلاً هو نفسه، هو نفسه. أصلاً إذا نلفت العرف إلى المغايرة، العرف لا يصدق بالمغايرة، ما يقتنع. إيش قد ما تحكي ويا الناس، عمي ترى هذا الماء غير ذاك الماء بالدقة العقلية، هم لا يقتنعون. الجريان الاستصحاب، لا يتردد أحد في جريان الاستصحاب في مثل هكذا صورة. زيد مثلا، زيد إذا علمنا بعدالته ثم بعد سنة شككنا في عدالته، ثم بعد سنة شككنا في عدالته، شو نسوي؟ نستصحب العدالة، مع أن زيد قبل السنة غير زيد الآن. زيد قبل السنة كانت الحيتة سودة مثلا، الآن بعد السنة شاب زيد، فتغير زيد، ومع ذلك نجري الاستصحاب. ليش نجري الاستصحاب؟ لأن العرف يرى أن الموضوع واحد، وإن كان الموضوع بالدقة العقلية ليس واحدا. فإذا هذا الاستصحاب لكي يكون تاما، حتى يكون تام ويجري هذا الاستصحاب، لابد من أن تكون الوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب الوحدة العرفية التسامحية. وإلا إذا كانت الوحدة المعتبرة هي الوحدة بالدقة العقلية، هذا الاستصحاب لا يكون تاما. ليش؟ لأن فيما نحن فيه الموضوع متغير بحسب التحليل العقلي، وإن كان الموضوع واحدا بحسب النظرة العرفية التسامحية. المصنف يقول هذا الاستصحاب حتى يكون تام نحتاج إلى هذا المبنى، هذا المبنى الثاني اللي نحتاجه. قال ولكن هو لا يكاد يصح إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي، هذا المبنى الأول، أو على المسامحة، هذا المبنى الثاني، أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب. احنا مو عندنا واحد من أركان الاستصحاب ومن شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع، ما إلى معنى أن نكون على يقين من عدالة زيد، ها، على يقين من عدالة زيد ونشك في عدالة عمرو نستصحب. الاستصحاب يعتبر فيه أن يكون الموضوع واحدا، هاي الوحدة المعتبرة في باب الاستصحاب. المصنف يقول حتى يتم استصحابنا فيما نحن فيه لابد أن تكون واحدة مسامحية عرفية. يقول أو على المسامحة في تعيين الموضوع في الاستصحاب، وكان ما تعذر، وكان ما تعذر مما يتسامح به عرفا. هذا أيضا عطف على قوله في، يعني رجوع، عطف بالمعنى اللغوي، رجوع إلى قوله في بعض الصور، مو قال في بعض الصور. هذا الاستصحاب بناء على الوحدة العرفية يجري في جميع الصور، يقول لا، لابد هذا الاستصحاب حتى يكون تام لابد أن يكون المتعذر بعض الأجزاء القليلة، كجزء أو جزئين، كجزء أو جزئين. أما إذا كانت الصلاة مؤلفة من 10 أجزاء ولم يتمكن من 8، وما تمكن إلا من 2، ما تمكن إلا من التكبير والقراءة، هذا لا يجري في الاستصحاب أصلا، لا يجري في الاستصحاب، لأن هذا الصلاة الواجدة لجزئين فقط هي مغايرة للصلاة الواجدة لعشرة أجزاء بالدقة العقلية وبالدقة العرفية أيضا كذلك، حتى بناء على المسامحة العرفية العرف يشوف الموضوع متغاير. فإذا هذا الاستصحاب حتى يكون تاما لابد أن يكون الباقي واحدا مع الواجد مع المركب عرفا، لابد أن يكون واحد بحسب النظرة العرفية، الباقي والمركب واحد حسب نظر العرف. هذا متى يكون واحدا؟ إذا كان فاقدا لجزء واحد مثلا أو جزئين. أما إذا زادت وكثرت الأجزاء المفقودة المتعذرة حتى العرف يشوفه متغاير، فسواء بنينا على الدقة العقلية أو العرفية هذا الاستصحاب لا يكون جاريا. لذلك يقول وكان ما تعذر مما يتسامح أو يتسامح به عرفا، هذا اللي المفقود مثل القيام قلنا، القيام أو مثل جلسة الاستراحة بناء على وجوه العرف ما يشوف فرق بين هاي الصلاة وذيك الصلاة. وكان ما تعذر مما يتسامح به عرفا، بحيث شلون يتسامح عرفا؟ يقول بحيث، شوفوا إخواني، بحيث يصدق مع تعذره، يعني مع تعذر هذا الشيء المتعذر يصدق بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، على تقدير وجوب الباقي. احنا مو نشك الان، ما ندرس الباقي واجب او مو واجب، هو كل بحثنا في وجوب وعدم وجوب الباقي مو، فعلى تقدير ان يكون الباقي واجبا العرف يقول هذا ليس وجوبا جديدا وانما هو بقاء واستمرار لذاك الوجوب الذي كان ثابتا للمركب قبل التعذر. يصدق البقاء، يصدق بقاء الوجوب. نقول لا، ها فلان شلونك؟ يقول شلوني، كانت الصلاة واجبة علي قبل أن تنكسر رجلي وبقي هذا الوجوب، نفس الوجوب باقي. يقول بحيث يصدق مع تعذر الشيء بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقي، ويصدق ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه، على تقدير عدم وجوب الباقي. شي يقول العرف، ما يقول العرف أن الباقي ليس واجبا وفقط، وإنما يقول الوجوب الذي كان ثابتا للمركب قبل التعذر ارتفع بعد التعذر، فيصدق البقاء على تقدير الوجوب ويصدق الارتفاع على تقدير عدم الوجوب. يعني شنو؟ يعني أن الوجوب واحد ليس وجوبا جديدا مستأنفا. يقول ويصدق ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام. شنو رأيك مصنفنا؟ يقول احنا ما نبين هنا أن المعتبر الوحدة العرفية أو غير العرفية، هذا راح يجي الحديث عنه في غير المقام، يعني في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب راح يبين المصنف هل أن المعتبر الوحدة العرفية أو الوحدة الدقية العقلية، ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام. هذا تمام الكلام في المقام الأول. النتيجة إذن شنو؟ النتيجة من المقام الأول هو أن تأسيس القاعدة بلحاظ الأصل العملي يقتضي جريان البراءة العقلية وعدم وجوب الباقي. في ظرف التعذر لا يجب الباقي لجريان البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، ولا ينفع حديث الرفع في إثبات وجوب الباقي لعدم جريانه في أمثال المقام، كما لا ينفع الاستصحاب في إثبات وجوب الباقي. الاستصحاب مبني على واحد من مبنيين كل من هما موضع مناقشة، وسيأتي تحقيق المقام. ثم المصنف بعد ذلك ينتقل إلى المقام الثاني، المقام الثاني في تأسيس القاعدة على أساس وبلحاظ الدليل الاجتهادي، على أساس الأخبار والروايات، روايات الواردة في أمثال المقام، هل تقتضي وجوب الباقي أو عدم وجوب الباقي؟ هذا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.